بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا خميس. خميس،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
عندك أنا عندي سؤال واحد.
تفضل.
أنا تعرفت على واحد قبل 5 سنوات في المسجد، صلي ويانا، واحد غريب يعني من البلد عندنا.
أي.
أجنبي.
نعم.
وشفته مسكين وهذا، قلت يعني يضخم، أنا ما أعرف رمسه، هو رمسه يرمس كله إنجليزي، و أنا أخذت عند واحد من اللي ترجم لنا. قالوا أنا شريت سيارة، شفت في الانترنت وشريت سيارة وجبت، ويوم جيت المرور ما ضاعوا يسجلونه حقي. قالوا هاي سيارة مع العوائل، أنت ما عندك عائلة ما نسجل لك إياها. فأنا رحت قلت أنا بسجل لك إياها مدام التأثير تبيه. صرت سجلت السيارة باسمي وتمت عنده. يصير ويه ويجدد، وهذا فترة اختفى.
اي.
وانا ما سألت عليه هذاك وين، يعني ما ادري به. بعد فترة تم زمان، يعني يمكن سنة، المرور قام يدورون السيارات اللي متأخرة ما جددت وما عملوا تجديد حق الملكيات يشلونها. فحصلوا السيارة وعرفهم راعيها. سووا لي تليفون، قلت لهم والله انا نسيان، لكن بشوف يوم تذكرت السيارة. قلت لهم لا خلاص، سيارة مالي أنا ولا بشلها. شليت السيارة وديتها عندي البيت، خليتها في البيت وسلمت عنها مخالفات وسلمت مال التأخير والغرام وسلم. دورنا بغينا نسأل عليه وين ما حصلنا. بعدين سبنا الشقة اللي ساكن فيها، سألنا الناطور وعطانا تليفون، سوينا له تليفون مرتين ثلاث ما يرد علينا. بعدين ردت علينا بنته.
إيه.
أنا أبغى سيارة مالكم، شو سوي إذا نبيعها بيعها؟ قال سيارة ما نبغيها، ما يستوي. وهذا يعني السيارة موجودة، أنا بعد ما سويت فيها شيء، يعني موجودة مكانها عندي.
كم تسوى؟
5 سنوات واقفة.
كم تسوى السيارة يا خميس؟
نعم.
كم تسوى بالسوق؟ كم سعرها؟
والله يا جماعة يسألون، قالوا حد أعطى 3500.
آه. 3500. طيب يا خميس. نعم. بارك الله فيك، أبشر.
ويا.
مرحبا مرحبا. عز الدين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ.
مرحبا.
بسأل عن الزكاة بتاعت الماشي.
أي.
كم عدد من الزكاة بتاعت الماشي يبغوا النفق؟
إن شاء الله يا عز الدين.
وسؤال ثاني، طبعا أنا سوداني ممكن في المملكة العربية السعودية.
أي.
وعندنا في السودان هناك عادات كثيرة بالنسبة للميت.
أيوة.
وكثير لنا في العزة لازم تشيل الفاتحة، يقول لك لازم تشيل الفاتحة.
أي.
يعني بدلنا تقول لهم أحسن الله عزاكم وغفر الله لميتكم.
أيوة.
عزم الله أجركم، لازم تقول شيل الفاتحة، يعني ترفع يديك كذا. ما عارف هل إحنا نقول لهم إيش؟
إن شاء الله يعز الدين.
إذا ما رفعت الفاتحة يزعلوا منك، يقول ما عاد على ذلك.
إن شاء الله، أبشر يا عز الدين.
الله يجزيك خير.
مرحبا 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 مرحبا. تفضل يا أم سعيد.
عليكم
ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال دكتور؟
مرحبا.
الخير والعافية.
الله يعافيك. مرحبا
دكتور. ما حكم التمور اللي تزكى فلوس؟
التمور
يعني ما نطلعها طال عمرك، لأن التمور ما تنفع لو بتعطيها حد.
أي.
ما يبونها، مثل ما نحن نشوفها يابس و...
أي.
والزارع طال عمرك ما فيه الماء الماء قليل عليهم، ويوم رتب التمر لأنه ما تقدر تعطيه إنسان ما يأكله. أنا زكيها بفلوس، يوم ينرسن أزكيه
إن شاء الله،
إذا خذوا عنا حكومة أو خذ حد عنا تاجر
إن شاء الله. مسعيد
ما أعرف يا طال عمرك، من زمان أزكي بفلوس ما أعرف هو صح ولا خطأ.
أبشر يا مسعيد، تسمعين الجواب.
بارك الله فيك.
مرحبا. طيب حميس من القوين بارك الله فيه يقول بأني أنا تعرفت قبل 5 سنوات على شخص غريب في المسجد ودار بينه وبينه حديث، يقول ما يعرف العربية. خبروني قالوا بأنه يقول أنه حاول يشتري سيارة ما سجلوها باسمه، قالوا لأنك أنت يعني ما عندك عائلة أو شيء من هذا القبيل. الشاهد يقول سجلتها باسمه وبعدين اختفى الرجل بعد فترة، يقول المرور اتصلوا عليه قالوا هذه السيارة باسمك، يقول رحت ودفعت غرامات، دفعت مخالفات، دفعت تجديد وشيء من هذا القبيل. يقول بحثنا عن الرجل اختفى مو موجود، حصلنا رقم تلفونه، يقول اتصلنا ردت بنته يقول ما يرد علينا، ردت بنته قالت السيارة ما نبغاها. يقول سألتها أنا طبعا متعمد عشان أعرف إيش السيارة وإيش قيمتها، قال 3500. خميس بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي هذه السيارة إذا كانت المخالفات اللي دفعتها أنت مع التجديد مع كل قيمة 3500 هذه حقك أنت، حلال عليك يا أخوي خميس. تقول لي لا والله أنا دفعت أكثر 3000 هذه حلال عليك، تقول لا دفعت 1500 حلال عليك، والألف والزيادة هذه تتصدق فيها عن نية صاحبها ما دام أنه يقول أنا لا أريد، ولو أخذتها ما عليك شيء، بدليل أن بنت قالت نحن ما نريد السيارة فهذه هبة، لو أخذت الزيادة ما عليك شيء، ولو تصدقت بهذه الزيادة يكون أفضل، وتأخذ حقك أنت اللي دفعته من الغرامات والمخالفات والتجديد، هذا كله من نصيبك. بارك الله فيك. عز الدين من السعودية يقول بالنسبة لزكاة الماشية يقول كم يعني عددها والنصاب؟ أخي الفاضل عز الدين، بالنسبة ل النصاب الغنم 40، من ملك 40 من الغنم ففيها شات، هذا هو النصاب. بالنسبة للغنم إذا كانت الغنم هذه تعلف ولا ترعى ليست سائمة فما فيها زكاة، في القول الراجح من أقوال أهل العلم. ما معنى ذلك؟ يعني شخص الآن عنده أغنام ويعلفها أغلب العام أو كل العام يعلفها، يشتري له علف ويشتري له، ما فيها زكاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم 40، في سائمة الإبل، فالسائمة هي التي ترعى الحول كله أو أغلب الحول 6 شهور يعني أكثر، هذه بالنسبة للسائم. أما اللي يرعى، أما الذي يعلف الإبل أو البقر أو الغنم يعلفها أغلب الحول 6 شهور يعلفها، هذه ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. كيف والآن أغلب الناس يعلفون؟ أغلب الناس الآن يعلفون، يشترون علف، يشترون شعير، يشترون مثلا شيء، كل الغنم ويصرفون عليها. الشريعة ما تجمع على المسلم يعني مثل هذين الأمرين. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك أخبر معزبك، قل له إذا كان يعلف ما عليه زكاة ولله الحمد، إذا كان يعلف لا يحسب، إذا كان عنده 40 فأكثر يبدأ الآن الحساب في 40 فيها شات واحدة. عز الدين من السودان يقول أنا مقيم في السعودية، يقول عندنا عادة في السودان لما نجي نعزي في الميت حسن الله عزاك عظم الله عزيز، يقولوا له شيل الفاتح ويرفع يده ويقرأ الفاتح، يقول إذا ما فعلنا زعلوا علينا. يا أخي الفاضل عز الدين، بالنسبة لمسألة التعزية لابد فيها من الرجوع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومما يؤسف له أن أكثر البدع والمحدثات والمخالفات في باب الجنائز، في مسائل الجنائز المسلمين، ومن جملة ذلك ما ذكره الأخ الفاضل عز الدين من قراءة الفاتحة، فيقول بأنك إذا ما قرأت الفاتحة غضبوا عليك. أخي الفاضل بارك الله فيك، لعلك تكون تفتح باب خير ولا تقرأ الفاتحة، وقل لهم هذه بدعة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام، ولم يقل بهذا أحد من الأئمة المعتبرين المتبوعين عند الناس، ما قالوا بأن من شرط التعزية أنك تقرأ الفاتحة وترفع يديك، ما ثبت. النبي عليه الصلاة والسلام عزى في أبي سلمة، وعزي في عثمان بن مضعون، وعزي في جعفر، وعزي في عبد الله بن رواحة، وعزي في زيد بن حارثة، وعزي في عم حمزة، وعزي في كثير من الأصحاب، ما ثبت. وما قال للناس ليش ما قرأتوا الفاتحة، ليش ما شلتوا الفاتحة، ما قال. التعزية هي التسلية، أحسن الله عزاءكم، عظم الله أجركم، غفر الله لميتكم، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر بمقدار. فيا أخي الفاضل، مشكلتنا يا أخي الفاضل عز الدين أننا للأسف الشديد لما نجامل في البدع ونجامل في المحدثات تبقى وتستمر، لكن لما تجي أنت بارك الله فيك تقول لهم أحسن الله عزاكم، عظم الله أجركم، غفر الله لميتكم، وتخرج وقالوا لك ليش ما شلت الفاتحة، قل أين الدليل، أعطوني دليل، ما في دليل. وبعدين الناس يبدون يسألون ليش فلان ما قرأ الفاتحة وما شال الفاتحة، يبدون يتنورون. أما قضية أني أجامل على حساب الدين دائما، في مسائل يدار فيها الناس، وفي مسائل لا، الدين هذا مثل السوسة اللي تنخر في أصل الشجرة وفي أصل النخلة. البدع هذه، البدع مثل السوسة التي تنخر في أصل الشجرة، السوسة هذه تنخر في أصل الدين، ولو تكاثرت البدع انهدم الدين. لماذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من البدع؟ قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لأنها تهدم الدين. فلا يقول واحد والله يعني هذه شيء بسيط، لا ليس بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. وأضرب لكم مثال، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل على مجموعة من الناس في المسجد، حلق، عاملين حلق وفيها عريف، يقول سبحوا الله، سبحون تسبيح جماعي، وذا يقول كبروا الله، وذا يقول كذا وكذا، ها، فكشف اللثام عن وجهه وقال تعرفوني؟ قالوا نعم، أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. قال ما هذا الذي تفعلون؟ هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وأصحابه بينكم متوافرون. قال والله يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لا يدركه. فمنهم من استجاب وترك البدعة، ومنهم من لم يستجب. يقول الراوي أبو سعيد الخدري، أو عفوا أبو موسى الأشعري، يقول رأينا تلك الوجوه تقاتلنا في يوم النهروان. لاحظ، بدعة يسيرة تطورت إلى تكثير الصحابة. البدع تتطور وتترقى وتكبر مثل الورم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، احرص على أن تغير ما في الناس الآن، لا تقول والله يعني مع الناس أنا، ما دمت أنك تعلم بأن بدعة قل سامحوني أنا ما 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 أعمل بالبدع، ما أعمل بالبدع. إذا جبتوا لي دليل قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، على العين والرأس. أما تنشئون شيء من عندكم أو تقلدون أناس قالوا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سامحوني أنا جاي أعزي وأمشي. بارك الله فيك يا عز الدين. أم سعيد من العين بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة للتمور التي نزكيها، تقول الناس ما يأخذون الفقراء، فتقول أنا أخرج مكانها نقودا، خاصة إذا اشترتها الدولة ولا اشترتها شركات ولا كذا، ما حكم ذلك؟ أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة لي زكاة التمر الأصل أنها تخرج من التمر، هذا هو الأصل. لكن إن لم يكن هناك مجال أو ما أحد يقبل التمور، أو كان بينك عقد أنت والدولة الحكومة على أن تأخذ منك التمور تشتريها، نعم تخرجين زكاة التمور مالا، لكن زكاة تمور وليست زكاة نقد. تعرفين الآن النقد تخرجين ربع العشر، واضح؟ بالنسبة للتمور تخرجين العشر إذا كان يسقى بماء السماء أو من دون كلفة، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة أو كلفة. فقيمة العشر كم؟ يعني مثلا أنت عندك الآن طلعتي 1000 كيلو، زين؟ مثلا أفترض يا أختي الفاضل 1000 كيلو، 1000 كيلو زكاتها 100 كيلو إذا كان تسقى بماء السماء. الآن ما تقدرين تطلعين تمر أنت لأنك بعتيها، تطلعين قيمة 100 كيلو، ما تروحين تطلعين قيمة فلوس ربع العشر، ها تنتبهين لهذا، تروحين تطلعين قيمة 100 كيلو. واضح؟ بارك الله فيك. تفضلي غيداء. غيداء من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال بالنسبة للمواقع اللي تدعم المثلية.
مواقع ايش؟
عادي يجوز نطلب منها يعني.
مواقع ايش؟
اللي تدعم المثلية.
يعني تدعم الشذوذ قصدك.
ايوه ايه. بس يعني الحين كل شيء يدعم المثلية، حتى الايفون اللي معانا.
طيب انا لي جواب سابق، ما سمعتي يا غيداء؟ انت سألتيني مرة قبل هالمرة ولا لا؟
لا اول مرة.
في جواب لي موجود يعني ما سمعتيه؟
شلون؟
أنا جاوبت يعني وفصلت في هذا.
ما أدري والله ما سمعت الجواب.
طيب خير إن شاء الله يا غيدة، بارك الله فيك. مروة؟
أي معك.
تفضل يا مروة.
أي السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش بس عايزة أوضح سؤال كان سألوا عاطف أن أمبارك من السودان.
إيش؟
سؤال سألوا أمس عاطف من السودان، كان قال في قال الرصيد عندنا بنحوله مثلا، قال لو حول رب 100 جنيه يحول لك بتاع الدكان 70
صحيح. اي نعم هذا امس كان.
ايوه يلا هو قصده بكلمة رصيد قاصد شحن الجوال.
ها شحن الجوال.
ايوه نحن اننا ممكن تشحن بكروت وممكن تتحول من شريحه لشريحه بيكون عوض 10 كارت اتصال.
يعني قصده الان مثلا يشتري هو ب100 ويحول الى اخر رصيد ب70.
ايوه يعني
يكون يعني ياخذ 100.
ايوه مقابل ال70. طيب.
واضح يا مروه. طيب ابشري.
طيب عندك العافيه.
مرحبا اختي. تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله يا شيخ.
اهلا وسهلا.
مصطفى من ليبيا معك. احسن الله اليكم يا شيخ بارك الله فيك. حدث بيني وبين شخص مناقشة في شيء من أمور الدنيا.
نعم.
وقلت له لو كان كلامي صحيح ماذا تفعل؟ قال لي لك ما تريد إذا كلامك كان مصيب. بعد ذلك تبين أن كلامي كان هو الصواب. هل يلتزم بما لزم به نفسه وأن يفعل ما أطلبه منه كأن يقضي الديون التي في ذمتي؟ وجزاكم الله خيرا.
حياك الله يا مصطفى. طيب طيب تفضل يا مبارك. مبارك من قطر.
ايه الله يعطيك العافية. عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضل اختي.
ايه اقول بعض الناس يقولون يقولون شو اسمه
وش يقولون؟ نسيت يا مبارك.
ما صدقت على الله.
ما صدقت على الله.
ما أدري إيش الكلمة هذه. ما صدقت على الله. ما أدري إيش هذه الكلمة.
إن شاء الله. أبشر يا مبارك.
الله يعطيك العافية.
يعافيك يحفظك. طيب غيداء من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني ما حكم الشراء من مواقع تدعم المثلية أو شيء من هذا القبيل؟ أخذي غيداء بارك الله فيك لي جواب مفصل ممكن تراجعينه يعني في حلقات سابقة أو تجدين على موقع مرايا التابع ل يعني قناة الشارقة أو للمؤسسة عموما. وفي هذا قاعدة يا أخت الفاضل بارك الله فيك ذكرها الله جل وعلا في القرآن، يقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك يجب على المسلم أن يستعمل هذه القاعدة في حياته كلها، وأن لا يلجأ إلى إعانة أهل المنكر وأهل المعصية وأهل الشر، لا يجوز له على أي حال. وليست القضية متوقفة على عمل معين دون عمل، يعني القضية يجب أن يعتنق الإنسان هذا الأمر على أنه من الله سبحانه وتعالى، لأن المسائل تتجدد والأشياء تتغير، وهل كل مسألة الآن فيها إعانة على المعصية لازم نسأل عنها؟ يعني هل المسلم كل مسألة فيها معصية هو يرى هذه المعصية ويرى هذا المنكر لازم أسأل الشيخ أروح أشتري من هذا ولا لا؟ ما يجوز يا أخت الفاضل. لذلك المسلم في أشياء ما يسأل عنها، يعني في أشياء إذا سأل عنها المسلم أنا حقيقة في نفسي أنا أشك، يعني عند هذا المسلم خلل، إلا أن يكون مسلم يسأل لأن في ناس يقولوا له لا يجوز، وهو يريد أن يوصل لهم رسالة يشكر على هذا ويؤجر إن شاء الله تكوني من هذا النوع يا غيداء. لكن مسلم الآن يشوف الحرام والمنكر والمعصية ويشوف الإثم والخطيئة ويشوف التدمير للأخلاق والقيم يقول يجوز أروح أشتري منهم؟ ما هذا كلام مو بصحيح الكلام هذا. ولذلك يجب أن يعتنق الإنسان هذه العقيدة وأن يعتقدها عقيدة يعني تسري في 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 عروقه سريان الدم، تسري في نفسه، هذه مع كل حال سواء في يعني في في زمن أو يأتي زمن آخر يتجدد في بعض الأشياء أو تكون في على أي حال على أي حال. والحمد لله المحلات الجهات التي ترفض مثل هذا الأمر كثيرة جدا، ويستطيع الإنسان يتعامل معها ولا يعين على المنكر ولا يعين على الشر، ومن أعان فهو داخل في الإثم، لأن الله تعالى ولا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كيف شخص الآن يرضى لنفسه أن يعين على مثل هذا الشذوذ والانحراف وهذا الخطر اللي يهدم قلعة الأخلاق عند أهل الإسلام؟ بارك الله فيك. مصطفى مروة من السودان، بارك الله. مروة طبعا هي تقول توضيح لسؤال الأخ عاطف بالأمس. عاطف سأل يقول إذا يعني أنا فهمت سؤال عاطف، يقول إذا طلبت من شخص 100 قرض يعني وحول لي 70، قلنا له هذا ربا. اليوم مروة قالت لا، هو يقصد في مسائل الاتصالات رصيد. تقول مثلا شخص يقول لآخر أنا أشتري منك 100، يذهب فيحول لي قيمة 70 درهم، هل هذا جائز؟ هذه حقيقة مسألة خلافية بين المعاصرين، منهم من ذهب إلى الجواز وقالوا بأن هذا نوع من أنواع بيع المنفعة، لأن النقد تحول إلى منفعة، تحول إلى منفعة موجودة في هذا الهاتف ولا يمكن عزلها، ولذلك قالوا هذا من بيع المنفعة. القول الثاني قالوا لا، هذا ربا، هذا ربا، لأن هذا لما اشترى 100 وباع 70 كأنه باع نقد بنقد بتفاضل. ولذلك أختي الفاضلة الذي يظهر المنع، الذي يظهر المنع، ولذلك يبتعد الإنسان عن مثل هذه الطريقة. أما قضية بيع، الشخص يقول لا أنا ما عندي قدرة على أني أشتري نقد، أريد أشتريها بنسيئة بأجل، يقول 120 إلى شهر، ما في بأس، هذا نوع من أنواع البيوع الجائزة. مصطفى من ليبيا بارك الله فيه يقول حدث بيني وبين شخص مناقشة في أمر من أمور الدنيا، يقول فقلت له لو كان هذا الأمر صحيح ماذا تفعل؟ قال لك ما تريد. يقول الآن تبين بأن الحق معي والأمر عندي، يقول هل لي الآن أن أطالبه بقضاء ديوني التي في ذمتي؟ مصطفى بارك الله فيك، هذا أخي الفاضل يدخل ضمن مسألة الوعد، مسألة الوعد، وهي ليست من باب الرهن أو المراهنة، ليست من باب المراهنة، لأنك أنت ما قلت له إن كان الحق معك سأدفع لك. لو كان الأمر مثلا إن كان هذا الأمر صحيح فماذا تعطيني؟ قال لك لك ما تريد، وقال لك أنت، قال لك إن كان الحق معي تقول سأعطيك ما تريد، هذا لا يجوز، هذه مراهنة باطلة تدخل ضمن الميسر وتدخل ضمن الأشياء المنهي عنها. أما إذا قلت له إن كان كلامي صحيح قال سأعطيك ما تريد وسكتما، هذا تدخل في الوعد. الوعد هل يجب أم لا؟ قولان لأهل العلم، الذي يظهر بأنه لا يلزمه ذلك إلا على سبيل التفضل، فلذلك بعض العلماء يقول يجب عليه يلزمه ذلك، والذي يظهر بأنه لا يلزمه إلا أن يعني يكون برضاه أو مثلا يعطيك شيئا يسيرا ييسر عليك من باب الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه. تفضلي عفيف. عفيف من ليبيا. تفضلي عفيف من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
عندي سؤال يا شيخ واحد. امرأة ذهبت مرافقة مع امرأة كبيرة من العمرة.
نعم. تفضل أسمعك. تفضل.
امرأة ذهبت مع امرأة كبيرة من العمرة وقصرت لنفسها شعر ونسيت أن تقصر لتلك المرأة الكبيرة.
طيب وبعدين؟
وما تذكرت إلا بعد مجيئها أو رجوعها. فماذا عليها وهل يلزم عليها شيء أن تخبر تلك المرأة الكبيرة باستحضار نية أو ما شابه؟ إن
شاء الله يا عفيف. مرحبا. تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بسأل يعني في بعض الأحيان نلقى حديث مثلا مصدر من الترغيب والترهيب أو من الجامع الصحيح أو كذلك يعني سنن الترمذي وسنن ابن ماجه. يعني بسأل يعني هون المستندات دي بتكون قوية مثل الصحيحين، نأخذ بالحديث يعني كأنه باعتباره صحيح.
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن.
السؤال الثاني يعني في بعض الأحيان يعني في ناس بيسألونا مثلا في مسائل كده يعني في الدين، فشنو ما بتكون عندنا الإجابة كاملة، بتكون عندنا طرف منها فبنبحث عنها وإن شاء الله بناخذ الإجابة من الشيوخ الثقات العلماء تاعين السنة والجماعة. يعني بعدين هل الإجابة إذا فيها شيء مثلا يعني الإثم على يكون على مين؟
طيب أبو عبد الرحمن
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. أم محمد. أم محمد من أبو ظبي.
نعم. عندي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال. إذا شخص سافر إلى دولة جدا بعيدة تستغرق بالطائرة يعني حوالي 16-17 ساعة وما يعرف أي توقيت يستعمل بالنسبة مثلا الصلوات المكتوبة، يعني وقت الظهر وقت العصر والمغرب والعشاء، هل يجمعها كلها مع بعض في وقت واحد أم يقسمها؟ علما لأنه إذا واحد سقط عن الوضوء صعوبة أن يعني يتوضأ ويجدد الوضوء له، فما أعرف لو يعني أرجو منك أن تشرح لي كيف يصير هذا الشيء.
شال أبشر يا محمد.
وعندي سؤال آخر. أنا لخبط بين الركعة يعني السجود السهو اللي يحصل يعني بالركعة مثلا، ألخبط بين هل أسجد سجود سهو داخل الصلاة أم خارج الصلاة؟ متى أسجد؟ يعني إذا مثلا أعوض عن السجدة مثلا بسجدة هي ويعني أجيب مكانها وحدة، هل أسجد سجود سهو داخلي أم خارج الصلاة؟
والخطأ الخطأ أم محمد في أي جزئية في الصلاة؟
يعني مثلا أنا أسهو في مثلا الركعة الثانية مثلا وما أعرف هل أنا سجدت هل هذه الركعة، ولكن أبني على الأقل أقول ممكن ما سجدت للركعة الثانية يعني، فهل أسجد هذه السجود سهو للركعة نفسها داخل الصلاة أم خارج الصلاة؟
إن شاء الله.
وعندي سؤال آخر.
نعم.
في بعض الأحيان ألخبط مثلا بين الصلاة يعني الإبراهيمية، في التشهد مثلا الأول أقول الصلاة الإبراهيمية وأذكر وياها معها الأدعية اللي تقال في التشهد الأخير وهي مثلا اللهم أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، هذه أقولها في التشهد الأول.
نعم.
يعني نسيا ما قاصد هذا الشيء.
نعم. واضح.
هل علي شيء؟
واضح أبشر.
ومثلا بالنسبة هل يجوز عدم صلاة الشفع؟ يعني بس يكتفي مثلا بعد أن يصلي ركعتين يعني سنة البعدية لصلاة العشاء يكتفي بس بركعة واحدة لصلاة الوتر بدون شفع، ولا لازم يصلي شفع ثم وتر؟
واضح.
ومثلا عندي شيء ثاني اقتراح لو سمحت.
تفضل.
يعني مثلا احنا صعوبة نحصل، انا صالي شهر انا يومية ادق وما دا حصل نهائيا، لو يعني واعرف انه هي ضغط عليها المكالمات، لو تقسمون مثلا المكالمات الخارجية مدة 3 أيام والمكالمات الداخلية مدة مثلا يومين على يومين، يمكن هنا بهالوقت يعني يصير شوية ما يعني فسحة أكثر للمكالمات الداخلية.
الله يسر يعني يا رب. والمقترح أشكرك عليه وإن شاء الله يعرض على المخرج والإخوة المسؤولين. بارك الله فيك يا أخت الفاضل، أبشري. مرحبا أم محمد. طيب الأخت أم الله فيها من قطر تسأل، تقول بعض الناس يقول ما صدقت على الله، تقول هذا كلمة يعني جائزة ولا لا؟ أختي أم مبارك بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الكلمة يعني أغلب الناس ما يقصد حقيقة معناها، ما صدقت على الله هو يعني يريد أن يقول يعني بالكاد حصلت هذا الشيء، بالكاد يعني كذا، لكن هذه اللفظة ينبغي تركها، ينبغي تركها، ما ينبغي الإنسان أن يستخدم مثل هذه الكلمات ما صدقت على الله وكذا، حتى لو كان القصد حسن فتترك مثل هذه الأشياء. عفيف من ليبيا يقول في امرأة ذهبت مرافقة لامرأة كبيرة في العمرة، ولما انتهوا قصرت لنفسها ونسيت التقصير لتلك المرأة فرجعت إلى بلدها، ما العمل؟ هل تخبرها؟ هل تقول لها قصري أم ماذا؟ أخي الفاضل عفيف بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعمرة صحيحة ولله الحمد، واستفتحت بهذا الجواب حتى تطمئنون المرأة العجوز بأنها الكبيرة عمرتها صحيحة ولله الحمد والمن. بالنسبة للأخت التي نسيت، النسيان عارض من عوارض الأهلية، وإن شاء الله لا إثم عليها ما دام أنها نسيت. الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الأمر الثالث، الآن يا عفيف يجب عليه أن تذهب إليها أو تتصل بها أو تأمر أحدا أن يأمرها بالتقصير، تأخذ من مجموع شعرها، تأخذ من طرفه قدر أنملة، تجمع الشعر وتقصر من طرفه ولا شيء عليها. لماذا؟ للنسيان والجهل عند هذه المرأة الكبيرة، لو كانت عالمة ما رضيت بهذا. وقل لها لا شيء عليها ولله الحمد والمنة، لهذا السبب، سبب النسيان وسبب الجهل والخطأ الذي حصل، فاجتمعت يعني مجموعة من العوارض التي ولله الحمد تشفع للمرأة بعدم ترتيب أي كفارة عليها وأي أمر، وكذلك تشفع لهذه المرأة التي نسيت ولم تتساهل ولم تتهاون، مع التأكيد على إخبار هذه المرأة الكبيرة أنه لا على يعني لا تشك بأن عمرتها ذهبت، لا عمرتها إن شاء الله صحيحة ومقبولة عند ربي. أبو عبد الرحمن من الشارقة يسأل يقول يعني في أحاديث مثلا موجودة في الترغيب، بارك الله فيك، أما الصحيحان البخاري ومسلم فأحاديثهما ولله الحمد مجزوم بصحتها، مجزوم بصحتها، وما انتقد عليهما الحق مع البخاري والحق مع مسلم، والحق مع مسلم ولله الحمد والمن. ولذلك بالنسبة للصحيحين تجاوز القنطرة. أما بقية الكتب مثلا السنن الأربعة وكذلك ما ذكرت من الأحاديث المجموعة في الفضائل كالترغيب والترهيب ومثلا بقية مثلا الكتاب الجامع مثلا السيوطي، فهؤلاء لم يشترطوا الصحة، لم يشترطوا الصحة، ولذلك تجد فيها الأحاديث الصحيحة وهي الكثيرة في السنن الأربعة، وتجد فيها الأحاديث الضعيفة ولأهل العلم اجتهادات في تنقية أو توضيح، عفوا توضيح الأحاديث، وفيها أحاديث موضوعة وهي قليلة ولله الحمد والمنة، ومن أسند فقد برئ، من أسند فقد برئ. والآن ولله الحمد يا أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، هناك من خدم السنن الأربعة وخدم بقية دواوين السنة خدمة عظيمة جدا، وهناك أيضا معاجم ولله الحمد يعني بالنسبة للرجوع إلى الأحاديث تستطيع تعرف الصحيح من الضعيف من الموضوع، ف فتحتاج أنك تجلس مع أحد طلاب العلم يوضح لك الطريقة هذه. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من الشارقة يقول: أحيانا يسألون بعض الناس أسئلة في الدين، يقول ما يعني ما تكون عندنا الإجابة كاملة، نذهب ونبحث فنجد مثلا أهل العلم المشهود لهم بالخير والاتباع يعني قد أفتوا في هذا فننقلها لهم، ما حكم ذلك؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك وشكر الله لك وأعانك وسددك. الجواب: يجوز بشرط أنك تنسب الفتوى إلى صاحبها، فتقول قال الشيخ فلان، قال الشيخ فلان مثلا، وتنقل هذه الفتوى ب يعني ما هي عليه من كتابه أو من موقعه الرسمي مثلا، ولكن بشرط أن تقول هذا ليس كلامي، هذا كلام فلان من العلماء أنقله لك. واضح؟ لأنه لا يجوز للمقلد أنه يفتي أو ينسب فتوى الغير إليه بالسكوت مثلا، ما يعني يسكت ما يخبر بأن هذا كلام فلان. بارك الله فيك وتقبل الله منك. أم محمد تقول: يعني إذا شخص سافر مثلا إلى دولة بعيدة 16 و17 ساعة ما يعرف يقول التوقيت، كيف يصلي مثلا؟ هل يجمع الصلوات كلها أم ماذا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر ولله الحمد والمنة يترخص برخص السفر، ومن جملة ذلك القصر والجمع. ما المقصود بالقصر؟ قصر الرباعية إلى ركعتين، والرباعية عندنا ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء، تقصر إلى ركعتين. ما المقصود بالجمع؟ الجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. والجمع بين الصلاتين الليليتين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. ما معنى جمع التقديم؟ تجمعين العصر، تقدمين العصر مع الظهر في وقت الظهر، لما يدخل وقت الظهر صلين الظهر ركعتين وتجمعين معها العصر. طيب ما معنى جمع التأخير؟ تؤخرين الظهر إلى وقت العصر، لما يدخل وقت العصر صلينا الظهر أول ركعتين وبعدين العصر ركعتين، والأمر نفسه يعني في صلاة العشاء. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر ما في حاجة إلى أن يدخل نفسه في مثل هذه المضائق ويترك الصلوات ويروح يجمعها جميع. الآن المسافر في الطائرة يتميز عنده الليل والنهار، أليس كذلك؟ الجواب بلى، يتميز عنده النهار يتميز عنده الليل، يشوف النهار يشوف الليل، يكلف هذا فقط يرفع الغطاء ويشاهد النهار والليل ويعرف. والآن الحمد لله المحمول وكذلك أجهزة الملاحة هذه تخدم الإنسان، تستطيعين تسألين المسؤول عن الطائرة عن الوقت الآن، نحن تحت أي دولة؟ يقولك والله تحت الدولة الفلانية والتوقيت الآن دخل وقت صلاة الظهر، بسم الله تصلين الظهر ركعتين العصر ركعتين، إن استطعت القيام صليتها قائمة، إن لم تستطيعي صليتها وأنت على الكرسي. وإذا دخل الليل خلاص أنت الآن يعني دخل عليك وقت الليل، بمجرد غروب الشمس صلينا المغرب وصلينا العشاء وصلى الله على محمد. واضح يا أخت الفاضل؟ فما في داعي أنك تعسرين الأمر اليسير، تقول والله أنا بجمعها كلها الصلوات، ما تجمع الصلوات الأربع، الفجر هذه ما تجمع مع أي صلاة، الصلوات الأربع هذه ما تجمع، تجمع فقط يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقط، ما يصلح إنسان يأخر الصلوات كلها بهذه الطريق. فأنت واضح أخت الفاضل أغلب الناس يسافرون 17 و18 ساعة ويصلون، إذا جاء النهار الحمد لله النهار يشوفونه دخل وقت الظهر، يحتاج بس عندك المحمول تستطيعين أنك تميزين وتعرفين التوقيت، وفي شاشات في أغلب الطائرات تبين لك الوقت وتصلي الحمد لله الظهر والعصر جمع تقديم وجمع تأخير. قضية أنك والله يصعب عليك الوضوء، يعني ممكن الآن إذا صليت الظهر والعصر مثلا الحمد لله بوضوء، المغرب والعشاء ممكن تأجلين إذا وصلتي، وإذا والله تقولين أخشى أني أصل الفجر ويذهب علي وقت المغرب، لا صلي وجوبا في الطائرة، توضأ الحمد لله في حمامات وأماكن للوضوء موجودة، تقولين يصعب علي عندي إشكالات صحية عندي كذا، تيممي على الكرسي اللي أنت عليه، أضرب يدك وامسحي وجهك ويديك وصلي ولا تفوتين الصلاة. بارك الله فيك. أم محمد تقول بأنها يعني تلخبط في مسألة سجود السهو، تقول يعني كيف الآن أسجد قبل السلام وبعد السلام، أحيانا تقول يصير عندي شك في ركعة أو شيء من هذا القبيل. أختي أم محمد، أولا السؤال إذا كان عندك شك كثير ونسيان كثير لا انتبه لصلاتك، يعني دائما إذا كان عندك لخبطة لا ما يصلح، لابد أن تستقبلين صلاتك وتقبلين عليها، فالصلاة خير موضوع، والصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام، يجب على الإنسان أن يهتم في الصلاة ولا يدخل عليه مشوش، لا يدخل عليها بإقبال ويتخيل ويعتقد ويتيقن بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه، ويحمل هذه العقيدة عقيدة المراقبة وخشية الله عز وجل. أنا أجزم يقينا بأن اللي يدخل الصلاة وهو في مثل هذه الحالة ما يلخبط في الصلاة، فتنبهي. أقول هذا الكلام لأنك صعيبة، أحيانا كل الناس أحيانا يلخبطون، أغلب يعني ينسون في صلاتهم يسهون في صلاتهم، لكن إذا كان طبع وعادة لا مشكلة، يجب على الإنسان أنه يحذر ولا يروح عليه الأجر، ويستقبل صلاته ويهتم بصلاته ويخشع في صلاته ضروري، وينتبه ويقرأ في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خير معين على قضية الاتيان بالصلاة على الوجه الصحيح. الأمر الثاني أخت الفاضلة، أنت الآن في الصلاة وشكيتي هل هذه الركعة الثانية أم الأولى، وأنت في الصلاة تبنين على الأقل، شكيت هل هذه الثالثة أم الرابعة، تبنين على الأقل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من شك في صلاتي فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، واليقين ثلاثة، اليقين ثلاثة، بارك الله فيك. فلذلك أختي الفاضلة تبنين تأتين بالزيادة ثم تسجدين قبل السلام، لأن نقص عندك، حصل نقص عندك، تسجدين قبل السلام. إذا شكيت هذه الخامسة ولا الرابعة، قمت إلى الرابعة وقلت ها هذه يمكن الخامسة، إذن صار عندك شك، ابني على ما استيقن اللي هي الرابعة وتكملين صلاتك وتسجدين بعد السلام لأنه حصل عندك زيادة. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل يجوز الوضوء بالماء الذي يكون معرض لأشعة الشمس؟
طيب،
ما حكم النطق بتكبيرة الإحرام بعد تنزيل اليدين؟
النطق
بتكبيرة الإحرام.
نعم.
كان عندنا قط أليف ومات أمس، فلما أخبرتني الوالدة شعرت بألم وحزن وقلت إن لله وإن إليه راجعون، هل هذا جائز؟
طيب،
صلاة الضحى هل الأفضل أن يواظب الإنسان على عدد معين من الركعات أم ينوع؟
طيب،
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضل عاطف.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخنا كيف حالك؟
مرحبا يا عاطف.
عندي بر الحمد لله بصلي كل الأوقات الخمسة نعم. بالنسبة لصلاة الجمعة ما جنبي مسجد قريب عشان أروح أصلي.
أنت ترعى الغنم؟ ترعى الغنم أنت؟
أي.
طيب، ما تصلي الجمعة أبدا؟
ما جنبي مسجد قريب عشان أروح له.
طيب يا عاطف.
وعندنا قرية في النساء ما بيتحجب.
قرية إيش؟
النساء ما بيتحجب، ما يرفضون الحجاب.
ما يتحجبون النساء؟
أي.
وفيها مشايخ، فيها علماء، فيها مساجد.
أوك الله كل شيء، لكن والله إن يروحنا الحفلات.
طيب يا عاطف. طيب يا عاطف.
هل يجوز لزوجي تخلات جماعين صاحبين؟
كيف؟
يجوز لزوجي تخلات أروح معين وتمشي معين كل شيء؟
يعني زوجتك؟
لا قلت لك هذه النساوين زوجي تخلات تمشي معين.
هم نساوين أهل البلدة ما يتحجبون ها؟
ما يتحجبون.
وقصدك تذهب معك للرعي، رعي الغنم؟
لا أقول لك زوجتي
تتزوج منهم؟
زوجتي.
أيوة.
هل يجوز لي أن خلاها تمشي معاين؟
طيب، أبشر يا عاطف. طيب يا عاطف، بارك الله فيك. أم محمد أيضا تسأل تقول يعني أحيانا في الصلاة التي فيها تشهدان، في التشهد الأول تقول أكمل وآتي ببعض الأدعية التي تكون في التشهد الثاني، تقول أنسى علي شيء، ما عليك شيخ الفاضل ما دام أنه نسيان، والمقصود بأن موضع الدعاء في التشهد الأخير وليس في التشهد الأول، فإذا حصل منك خطأ ما عليك شيء ولا السجود سهو لأنه مشروع من حيث الأصل. بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول هل يجوز الاكتفاء بركعة واحدة الوتر من دون الشفع مثلا بعد صلاة العشاء؟ الجواب نعم يا أختي أم محمد، يجوز لك أن تكتفي بركعة واحدة بعد صلاة العشاء تجعلين وتر ما في شيء، وهذا مذهب ابن عباس ومذهب معاوية ومذهب جمع من السلف، ما في حرج أنك توترين بركعة واحدة، هذا إذا يعني رأيت بأنك يعني هذا مقدورك. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقوم الليل ويوتر في آخره. بالنسبة لمقترحك يا محمد إن شاء الله محل تقدير ونظر، أيضا ننظر فيه بحول الله. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز الوضوء بالماء الذي المعرض لأشعة الشمس؟ أختي كريمة بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، وما جاء في كراهيته عند بعض المذاهب الفقهية ليس عليه دليل، فقد نص بعض الفقهاء على كراهية الوضوء بالماء المشمس المعرض لأشعة الشمس، وقالوا بأن يورث البرص، ولما سألنا الأطباء قالوا هذا غير صحيح، ما يورث البرص ولا يورث الأمراض والأسقام، ولذلك يجوز الوضوء بالماء المشمس. كريمة تسأل تقول ما حكم النطق بتكبيرة الإحرام بعد إنزال اليدين؟ الجواب يجوز، يجوز للشخص مثلا أن يقول هكذا الله أكبر، يجوز ورد هذا، ويجوز أن يقول الله أكبر هكذا، وأفضل صفة وحالة أن يجمع بين القول والفعل الله أكبر، هذه أفضل حالة. كريمة تقول عندنا قط أليف توفي أمس، تقول ولما بلغني الخبر حزنت عليه وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، هل في هذا شيء؟ ما عليك شيء يا أختي الفاضلة، يعني بالنسبة للإنسان إذا كان عنده حيوان أليف ومات طبيعي جدا يحزن، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار أخا لأنس بن مالك وقد كان عنده طائر يقال له النغير فمات أو طار وحزن عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير، اسم أخو أبو أنس اسمه أبو عمير، قيل يكنى بأبي عمير، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ورآه حزينا، حتى جاء في رواية بأن الولد مات من شدة الحزن على هذا الطائر، وإن شاء الله ما تحزنين أكثر يا كريمة على هذا القط، لكن طبعا الرواية هذه محل نظر على أنه مات بسبب الطائر، محل نظر عند أهلي العلم. عموما الإنسان يحزن على موت شاة وقط وطائر طبيعي جدا، خاصة إذا ألف هذا وعاش معه طبيعي، وكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون طيبة حتى لو في هذا المقام لا بأس لو قلتيها، بارك الله فيك. كريمة تسأل عن صلاة الضحى، تقول هل لو واظب الإنسان على عدد من الركعات يجوز؟ أختي كريمة بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز أن يواظب على 4 ركعات، فقد جاء في مسلم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عندها 4 ركعات من الضحى قبل أن يخرج، فصلاة الضحى أقلها 2 ركعات، وبعض العلماء قالوا أكثرها 8 على قول من يذهب أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كان صلاة الضحى، وبعضهم يقول هذه صلاة الفتح، هذه صلاة الفتح لأن سعد صلاها في المدائن، فكأن سعد علم بأن هذه صلاة الفتح وليست صلاة الضحى، ولا حد لأكثرها، لكن لو واظب الإنسان على 4 ركعات لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. عاطف من السودان بارك الله فيه يقول أنا يعني أرعى في البر وما أستطيع أن أصلي الجمعة، يقول لأن ما في مساجد وجوامع حولنا، ماذا علي؟ يا عاطف بارك الله فيك، ليس عليك شيء، لا تجب عليك الجمعة ما دمت أنك ترعى في الصحراء وتتبع يعني العشب ومواقع القطر وعندك أغنام أو إبل أو محترف الرعي الغنم، ما عليك شيء ولله الحمد، لكن لا تترك الجمعة، فاستأذن إذا كنت عاملا أو راعيا استأذن صاحب الغنم يعني مرتين في الشهر مثلا تنزل وتصلي الجمعة حتى لا تكون قد تركت الجمعة ثلاث جمع يعني أو يعني مثلا إذا كانت الغنم لك فحاول أن توكل من يقوم وتشهد الجمعة، يعني من حيث الأصل لا لا تجب عليك لكونك قد بدوت، ولكن المسلم ينبغي له أن يرقق قلبه ويحضر الجمعة ويشهد هذا الجمع العظيم للمسلمين. بارك الله فيك. عاطف بارك الله فيه يسأل، يقول عندنا في القرية الناس النساء ما يتحجبن، يقول هل لي أن أسمح لزوجتي أن تمشي مع هذه النسوة؟ عاطف بارك الله فيك، الجواب نعم، تأذن لزوجتك أن تمشي معهن لتنصحهن وتذكرهن بالله، فتكون زوجتك مؤثرة وفاعلة وناصحة وواعظة وداعية بفعلها وبقولها. أما بالفعل فالحجاب يقتدين، لأن بعض النساء ألفن هذا الشيء، يعني نشأنا في هذه القرية وما يتحجبنا، فلما يشوفون زوجتك يتأثرنا، وكذلك زوجتك يصير عندها يعني أدلة من الكتاب والسنة تقول، تعظهن برفق وبلين، تقول الحجاب يا أخواتي، الحجاب يا الطيبات، الله أمر به، النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. تقول لي والله زوجتي عامية وأخاف عليها. نعم لك الحق أنك تمنعها، تقول أخشى على زوجتي إن هي خالطتهم أن تترك الحجاب، لأن عامية وما تمتلك شيء من يعني الأشياء التي ممكن أن تؤثر فيها على الآخرين. نعم لك ذلك، بارك الله فيك. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ بس بدي أسأل، في عندي ذباب في البيت، فممكن أتخلص منه بهاي الآلة اللي هي بالكهرباء، يعني إنه كأنه بنصعق الذباب
إن شاء الله،
فممكن يعني أستعملها عشان أتخلص منه ولا يعني
طيب.
حرام؟
طيب أبشر. أم أحمد من أبو ظبي بارك الله فيها تقول عندي ذباب كثير في البيت، ممكن أتخلص من هذا الذباب من خلال هذا الجهاز المشبوك بالكهرباء الذي يصعق الذباب؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز استعمال هذه الأجهزة الكهربائية لصعق الذباب، لأن هذا لا يحرق الذباب وإنما يصعقه صعقا بهذا الكهرباء. أما المنهي عنه فهو الحرق، أن جاء النهي عنه. أما هذه ألتقيكم غدا على خير بحول الله تعالى وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.